الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى الدليل الشرعي، وبدأنا بالدليل الشرعي اللفظي، وأخذنا توضيحا عن حجية الظهور. لا بأس بتكراره، بتكرار هذا الجزء لأهميته. قلنا بأنه إذا واجهنا دليلا شرعيا، قال الإمام مثلا سلام الله عليه، ورد عن الإمام لا يرتمس الصائم بالماء مثلا، هذا اللي السيد الشهيد رحمة الله عليه في بداية الحلقة ذكر هذا المثال. هنا لو أخذنا حجية، أو لو أخذنا ظهور هذا اللفظ، فظهور هذا اللفظ هو يؤكد لنا أو يبين لنا أن ما هناك مدلول تصوري، هذا المدلول التصوري نفهمه من خلال، يعني تكون قرينة على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. جيد، ولكن هل نكتفي بهذا الظهور في تحديد مراد المتكلم أم لا؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، هنا لابد أن نستعين بظهورين. الظهور الأول هو كما قلنا الاستعانة بالمدلول التصوري، أنه حال أو ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة على التصوري على المعنى المعين، هذه المرحلة الأولى. زين، بعد ذلك هنا كيف نعرف أن هذا ظاهر فيه؟ اللفظ اللي يجي أسرع انسباقا إلى الذهن لأهل التخصص ولأهل المعرفة بهذه اللغة، هذا يكون موضوعا لهذا المعنى. والظهور الآخر هو ظهور حال المتكلم، في أنه أن الآن اللي جاي يتلفظه هو مطابق للدلالة التصوري للمدلول التصوري. يعني أنا حينما أتكلم فإن كلامي أو فإني ظاهر بأن كلامي هذا اللي جاء أتكلم وياكم معاه هو مطابق للمدلول التصوري. يعني أنا أريد من خطابي معكم أن أوصل لكم ما قد البعض الكلمات التي وضعت أصلا في المدلول التصوري، حتى يكون هناك مطابقة بين ظهوري وكلامي وبين المدلول المتصور التصوري، بحيث أنه لما ينسبق إلى أذهانكم معاني تلك الكلمات التي وضعت للمدلول التصوري راح يصير هناك تطابق بين ما أقوله وبين المعاني التي تبادرتموها بأذهانكم، فيحصل من ذلك فهم للمعاني. وهذا ما نسميه مرحلة تطابق في مقام الإثبات مع مقام الثبوت، أو مقام تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. يعني كيف؟ قلنا مقام الإثبات هو الظاهر، مقام الثبوت هو الواقع، ظاهر حال المتكلم. مقام الإثبات ما يفهم وما يتصور من أو ما يفهم من المدلول التصوري لهذا اللفظ مطابق للواقع، يعني هذا يريد أو المتكلم يريد ما هو موجود أصلا في الواقع، فيحصل هنا نوع تطابق، وبذلك يمكنني الاستفادة من حجية الظهور. وعندنا أصل في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. يعني أنا أتكلم معكم، كلامي معكم الآن، عندنا حجية الظهور ما هي؟ أنه أنا حينما أتكلم فكلامي هو أريد أقرب المعاني لهذه الكلمات، وأين؟ في الواضع. فحتى شنو؟ حتى تكون هناك تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. هل نطبق هذا؟ ثم بعد ذلك نكمل، لأن هذا مبحث مهم، تعتمد أكثر البحوث على حجية الظهور، لأنه إذا لم يكن الظهور حجة فلا يمكنني أن أستفيد منه في تحديد باقي الأدلة الشرعية، لأن باقي الأدلة الشرعية اللي تجيني من الإمام سلام الله عليه مثلا هي أدلة لفظية. فإذا لم أثبت حجية الظهور فإنه لا يمكنني تثبيت أي دليل. جيد، أولا الدليل، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي. حجية الظهور، إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب. يعني هاي متيقنين من عندها أنه لابد أن نفسر وفق المدلول التصوري اللغوي، يعني بحسب ما وضعت تلك الألفاظ في بداية الوضع. بل هنا ترقي، يعني هذا أمر متيقن أنه نفسر بالمدلول التصوري، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي. مو فقط تلك، لا، بل نفسر إلى مدلول التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به، حتى نشوف أنه الشارع المقدس. الشارع المقصود هنا بعد تعرفون أن الله تبارك وتعالى والأنبياء والمرسلين الذين يأتون بالأحكام. وكثيرا، وهنا المراد هو الله، وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه باعتبار أنه الألفاظ بها كثير من الدلالات؟ فأنا حينما أريد أن أعين لابد عندي فد شيء، فد آلة، فد وسيلة، حتى يمكنني من خلالها أن أعين ظهور هذا اللفظ، وإلا قد تحكم الدلالات الأخرى ويكون اللفظ ما دال على شيء، يعني يكون مجمل، وإذا كان مجمل ما يمكنني الاستفادة منه. جيد، وهنا نستعين بظهورين، هنا يعني في هذه الأحوال نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، بعد ذكرنا، واللي هذا نتبادر سواء كان من حجر، اصطكاك حجرين، من نائم، هذا بعد يأتي مباشرة باعتبار أن المعاني والألفاظ بينتهم علة ومعلولية بغض النظر عن المتكلم. ومعنى الظهور في هذه المرحلة اللي هو الظهور اللفظ في مرحلة المدلول التصوري، أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتان. يعني لما أقول اذهب إلى المسجد، فهنا مباشرة تبادر إلى ذهنك الذهاب، يعني السير، والمغيا هو مكان يؤتى فيه الصلاة. يقول هذه اللي انسبق إلى ذهنك من خلال هذه الكلمة هو أقرب المعاني إلى اللفظ لغتين، وهذه مفيدة جدا. والآخر يعني الظهور الآخر اللي نستعين به من أجل أن نتبين ونحدد المراد، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده يعني الشيء اللي يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. يعني مرحلة الدلالة التصورية انتهينا من عدها، لأن تأتي من كل شيء، من اصطكاك حجر، من نائم، من هازل، هاي كلها تأتي. ولكن المسألة الثانية المهمة أنه نلاحظ أنه ظهور حال المتكلم حينما يتكلم معي، أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، يعني هو يريد تلك المعاني اللي انسبقت إلى ذهني من الدلالة التصورية لللفظ، لا أنه هكذا، بل يريد تلك المعاني المنسبقة لي من الدلالة التصورية لللفظ من حال من الظهور الأول. أي أنه يريد ماذا؟ يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. قلنا مقام الإثبات يعني اللي حصلت أنا اللي عندي، ومقام الثبوت الواقع اللي هو من خلال المتكلم، يعني أنا سمعت شيء لفظا ما في البداية فصار عندي فد علم، هذا نسميه مقام الإثبات. مقام الثبوت هو أنه يكون عند المتكلم اللي جاي يتحدث، فيكون اللي افتهمته آني هو ما يريده المتكلم، وهذا ما نسميه بظهور التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، يعني الواقع ونفس الأمر. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة. هذا المقرر، أنه أنا حينما أتكلم فالكلام اللي أتكلمه هذا إلى معاني، هذه المعاني هي أقرب إلى المعاني الموجودة لغة، موضوعة لغة لهذا اللفظ، فهناك تطابق بين كلامي، بين ما أتكلمه وبين ما هو موجود وهو موضوع بالنسبة إلى الدلالة التصورية. جيد، الآن عرفنا ما هو الظهور، الآن ماذا نريد؟ إذا عرفنا الظهور هو جيد بها ونعمة، ولكن الأمر الآخر الذي نريد أن نعرفه بالإضافة إلى هذا الظهور أنه هذا الظهور حجة. وحجة ما معنى حجة كما فسرناها قبل قليل؟ يعني أن المتكلم حينما يتكلم فهو يريد أقرب من هذه الكلمات، أقرب المعاني إلى الموضوع لغة، وهذا فهمنا هذا يكون حجة. يعني شنو حجة؟ يعني أنه إذا فهمت أنه حينما قال الإمام مثلا لا ترتمس بالماء أو لا يرتمس الصائم بالماء، وأنا فهمت أنه لا يجوز أن الشخص إذا كان صائما فلا يجوز له أن يدخل في الماء، فهذا إيش راح يكون علي؟ راح يكون علي واجب أن أتبعه، بحيث إذا لم أتبعه فإنه يحق للمولى معاقبتي، ويقول أنا أتيتك بدليل، هذا الدليل كان واضح وهذا ظهوره حجة، فالمفروض أن تتبع هذا الدليل، فإذا لم أتبع هذا الدليل فهنا أكون معرضا للعقاب. وبالعكس أيضا، إذا قال لي المولى اكتب أو اذهب إلى المسجد، وهنا كما أشرنا سابقا أن ظهور اذهب يدل على الوجوب، ومغيى عندنا هو المسجد، فمن خلال هذه الجملة هناك أمر، هذا الأمر يبين ويوجه لي بأنه أذهب إلى المسجد. فهنا عندي ظهوران، أول ظهور هو اللي افتهمت من الجملة، ثانيا أنه الله أو المتكلم اللي مرسل من قبل الله حينما تكلم أراد نفس أو أقرب المعاني إلى هذا اللفظ باللغة. فهنا يحصل عندي تطابق بين مقام الإثبات اللي هو اللي افتهمته ومقام الثبوت اللي هو الواقع اللي يريده المولى. فإذا لم أفعل ذلك أكون معرضا للعقاب، يعني هو يكون هذا اللفظ حجة. يعني شنو حجة؟ يعني منجز ومعذر كما قلنا. وهنا حجية الظهور، نستطيع أن نتخذ هذا الأصل أساسا في أي شيء، في تفسير الدليل اللفظي. يعني أي دليل لفظي يأتيني من معصوم، من الإمام، من الراوي الذي يروي عن الإمام أو النبي، فهذا الدليل يمكنني أن أعتمد على حجية الظهور في تفسير هذا الدليل. فأقول ما هي أقرب المعاني المنسبقة تصورا، أول ما قرأ الرواية وإجا في بالي هذا التصور. بعد ذلك أنظر أقول أنه مراد المتكلم هو أقرب المعاني إلى ما وضع أو إلى المدلول أو الدلالة التصورية. فإيش أفتهم من عنده بالدلالة التصورية؟ أقول هذا حجة. فيمكنني أن أقول الإمام يقول اذهب إلى المسجد، أو الإمام يقول لا تسبح وأنت صائم، فأقول بضرس قاطع باعتبار أنه عندي في الأصول حجية الظهور، وهو مطابقة الكلمات أو ما فهمت من الكلمات مع ما يريد المولى. فدائما نفترض أنه المتكلم يريد أقرب المعاني إلى اللفظ، فهذه الأقرب المعاني إلى اللفظ هي اللي تبين لي وهي اللي تعطي تطابق بين قوله، بين ما وصلني من قوله وبين ما هو يريده، اللي نسميه التطابق كما ذكرنا، مقام الإثبات والثبوت. لذلك هذه الأصالة اللي هي أصح حجية الظهور تسمى بأصالة الظهور. لماذا أصالة الظهور؟ لأنها تجعل الظهور، يعني ظهور اللفظي وظهور هذا الظهور اللي إجاني وانسبق إلى ذهني، هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. فنسميها أصالة الظهور لأنها تجعل هذا الظهور هو الأصل في تفسير الدليل الشرعي اللفظي. فإذا من خلال ذلك أمكننا أن نعرف فائدة المقدمات التي ذكرناها قبل قليل، لأنه قلنا لابد من تحديد المعنى اللغوي أو المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. فإذا كان حددنا المعنى الأقرب للكلمة أمكننا من ذلك من تعيين مراد المولى. طبعا قد يقول قائل أنا حينما أتكلم معك قد أريد شيئا آخر غير ما ذكرته، فأنا قد أتيك بكلام ولكن مقصودي منه كلام آخر، فأنا لماذا أتبع كلمات وأتبع إلى اللغة؟ أنظر ماذا تريد مباشرة، احتمال أصلا ما تريد اللي موضوع للغة، تريد شيء آخر، لأن أنا غايتي أفهم المولى ما الذي يريد، لا غايتي أن أفهم اللغة. فلا لا معنى لأنه أو أضيع جهدي ومجهودي في فهم المعاني الأقرب للغة. طبعا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأنه المتكلم حينما كان حكيما يعني باعتبار الشارع، لأن كلامنا المتكلم الخاص وهو الشارع المقدس. فهو يعلم بأن هناك سوف تكون حقب زمنية، هذه الحقب الزمنية قد تتعرض فيها بعض الأحاديث للتزوير، بعض الأحاديث للقطع، بعض الأحاديث للتحوير، وأيضا الكذابين موجودين في ذلك الوقت، وكان غايتهم أن يشوهوا معالم هذا الدين الحنيف. فلذلك إذا لم يوضع قانونا عاما شاملا لبيان مراده إلى المكلف، فبذلك سوف يضيع الحق وسوف يقع في الإجمال والإبهام. فأنا ليس لي رابط بما هو مراد المتكلم، لأنه قد يكون في بعض الأحيان مراد المتكلم لا يمكن إدراكه، كما لو تحدث لي بعض بحديث أحاديث، هذه الأحاديث بعيدة عن متناول فهمي. ولكن بما أنه الشارع حكيم واستخدم الألفاظ لبيان الأمور التي يريد، فلا بد أن يتبع ما هو موجود عند العرف العام، والعرف العام يستعمل ماذا؟ يستعمل هذه المسألة بتحديد أقرب المداليل، يعني حال المتكلم أنه يريد أقرب المعاني إلى المدلول اللغوي التصوري. نطبق، يقول: ومعنى حجية الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، يعني نعتمد عليه في التفسير اللفظي، في التفسير الدليل اللفظي. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام، آخذا بظهور حاله. هنا معبر السيد الشهيد بالتعليق أو السيد: لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو ثانويا. فالمراد منه هنا مو فقط اللغة في مقابل العرف، لا، قد يكون بعض المعاني انتقلت وصارت عرفية. فما هو المراد؟ سواء كان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى أم لا، لم يوضع لهذا المعنى، ولكن العرف بعد ذلك حوله إلى هذا المعنى. فنحن نريد أن نأخذ اللفظ بما له من دلالة. ولأجل ذلك، يعني شنو لأجل ذلك؟ أنه الظاهر حينما نشك في المراد في المعاني يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور. لماذا؟ لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. جيد. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام. من خلال ذلك، لأنه إذا حددنا المعنى الأقرب للغة حددنا مقام الإثبات، فبذلك أمكننا أن نحدد مقام الثبوت، يعني ما يريده واقعا المتكلم وهو المطلوب. فأنا حينما أريد ظاهر المتكلم حتى يكون ذلك حجة عليه وأتبع كلامه، مع أن المهم، هذا الإشكال اللي ذكرناه، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى. صحيح هذا الأساس، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة، لأنه إحنا عندنا أهم دلالة هي الدلالة التصورية الثانية الجدية، مراد الجدي مو الدلالة التصورية. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة. فمن خلال هذه الأصالة وهذه الدلالة نستطيع ذلك، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، تطابق كما قلنا الإثبات مع الثبوت، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فإذا عرفنا المعنى الظاهر من اللفظ عرفنا مراد المتكلم. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم، حتى تكون عندنا هذه الدلالة. جيد، وبقية الكلام يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.